أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في تدريب الراوي للإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند النوع الثالث عشر، وهو الذي يختص بالخبر الشاذ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من العلماء من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفة لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره. قال الخليلي، والذي عليه حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرض به ثقة وليس له أصل بمتابع. قال الإمام السيوطي رحمه الله: أنه الثالث عشر الشاذ وعند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هو من تتمة كلام الشافعي. قال الحافظ أبي على الخليلي: والذي عليه حفاظ حديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان منه عن غير ثقة فمطروق لا يقبل، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به، فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة. وقال الحاكم: هو من فرض به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. قال: ويغاير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، فجعل الشاذ تفرد الثقة، فهو خص من قول الخليلي. قال شيخ الإسلام: يبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال: وهذا القيد لا بد منه. قال: وإنما يغير المعلل من هذه الجهة. قال: وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة. قلت: ولعصره لم يفرده أحد بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عطاء بن السابع عن أبي الضحان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. وقال صحيح الإسناد. ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة.
نعم. ذكر الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ثلاث تعريفات للخبر الشاذ. افتتح بالتعريف الأشهر عند أهل الأصول وعند أهل الحديث، هو تعريف الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بالخليلي وسلس بالحاكم. طبعا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام مشهور، يقول: ما روى الثقة، فقيد الشاذ بأن راويه ثقة، وهذا الذي عمل به بعد ذلك المتأخرين. ثم وضع قيدا آخر وهو قيد المخالفة، فاشتهر عند الناس أن خبر الثقة إذا دب فيه إذا خالف هذا الذي يسمى شاذا عندهم، وأما إذا انفرد الثقة فهو مقبول مطلقا. هذا هو المفهوم من كلام الإمام الشافعي، لكن علماء الحديث لا يفهمون الشطر الثاني كما يفهمون الشطر الأول. نعم، ما رواه ثقة وخالف يحكمون عليه بالشذوذ، وكما سوف يأتي أن البعض قد يحكم عليه بالنكارة، لكن إذا انفرد وهو قوله ألا يروي ما لا يروي غيره، هذا على تفصيل عنده، ولعلنا نشير إلى بعض في كلام الخليلي والحاكم. أما الإمام الخليلي وكذلك الحاكم، فالذي يظهر من صنيع الإمام السيوطي هنا بل وغيره من العلماء أنهم فهموا من كلام الخليلي وهو قوله والذي عليه حفاظ الحديث، وتنبه أن الإمام الخليلي هذا إمام كبير ولا يحد هو بنفسه، إنما يذكر أن هذا عند حفاظ من؟ عند حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، يبقى الآن جعل قيد الانفراد، قيد الانفراد. وإذا تأملت إلى هذا القيد تجد أن فيه ما قاله الشافعي وزيادة. تنبه، الشافعي قال إيه؟ ثقة يخالف، إذن هو انفرد بهذا أم لا؟ إذن هو انفرد. وما قاله الخليلي أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يدخل فيه هذا الذي قاله الشافعي أم لا يدخل؟ يدخل فيه. ولكن الخليلي زاد شيئا، وهو ما نص الشافعي على قبوله، يقول لا أن يروي ما لا يروي غيره. عند الإمام الخليلي يقول لا، ربما الثقة، ربما روى، أو مش هنقول الثقة، راوي من الرواة قد يقبل في بعض الأحيان، ولكنه ينفرد، ثم هذا الانفراد لا يخالف فيه أحدا، ثم نحكم عليه بالشذوذ أيضا. وهذا ما يأباه نص كلام الشافعي وظاهر كلام الشافعي بل وصنيع المتأخرين. أظن الكلام مفهوم. يقول إيه؟ يشذ به ثقة أو غيره، ثم قال فما كان، يقول السيوطي، منه عن ثقة عن غير ثقة فمتروك لا يقبله، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. يعني إذا انفرد هذا الثقة نتوقف فيه. هنا فهم الإمام السيوطي، يقول فجعل الشاذ مطلق الإيه؟ التفرد، لا مع اعتبار المخالفة. يبقى السيوطي يقول كلام الخليلي ومن بعده الحاكم، طبعا كلام الخليلي والحاكم ينصب على ماذا؟ ينصب على التفرد المطلق، التفرد المطلق. وحقيقة لم يقل أحد من علماء الحديث قديما أو حديثا أن التفرد المطلق مردود شاذ، لم يقل هذا أحد، لا الخليلي ولا غيره. فكون هذا يفهم عن الإمام الخليلي، وإذا تأملنا كلام الإمام الخليلي تجد أنه ينقل هذا عن إيه؟ عن حفاظ الحديث، تجد أن لابد أن نتأمل هذه الإيه؟ هذه الأشياء. وهذا ما دعا الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقول الخليلي يجعل تفرد هذا الثقة شاذ، ولكنه شاذ صحيح. هذه الإشكالية أنا ذكرتها دعت العراقي أن يقول أن الشاذ منه شاذ صحيح عند الخليلي، وهذا أيضا لم يقله أحد. يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن هناك شاذ صحيح وهناك شاذ مردود، الشاذ مردود. لكن هذه الإشكالية دعت العراقي إلى القول بأن الخليلي يقسم الشاذ إلى مقبول وإلى إيه؟ وإلى مردود. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبى كلمات شيخه العراقي، فقال ماذا؟ قال فيه نظر. يعني هذا الذي فهمه العراقي من الخليلي فيه نظر. قال فيه نظر، فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة، بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به، وهذا كلام صحيح. الخليلي في أخريات كلامه قال وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. إزاي اللي احنا هنقول أنه خبر شاذ صحيح؟ هذا الكلام قد لا ينضبط. ممن تعرض لكلمات الخليلي والحاكم وفهمها فهما في ظني هو الأقرب والأجود هو الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وللتنبيه، الحافظ ابن رجب في كتابه شرح العلل من أجود من يعني تفزع إليه في فهم هذه الكلمات المشكلات، حينما تجد تأصيل المتأخرين يعارض ما نقل عن المتقدمين، فإذا وجدت كلام المتقدم هذا عند ابن رجب تجد له شرحا نفيسا. ولهذا هذا تنبيه أول. الأمر الثاني أن كلام العالم قد يكون مقتطع من سياقه، ويكون السياق التام من فاتحة الكلام من فاتحة البحث إلى أخرياته أوضح من هذا المجتزأ. وهذا ما وقع فعلا في كلام الإمام الخليل، أنه أخذ من كلامه فقرة من الفقرات، لا نقول عمدا طبعا، لكن هي التي تختص بما نحن فيه، فاقتطعوها وأخذوها. ثم بعد ذلك من بعدهم لم يرجع إلى تفصيلات كلام الخليلي، وإنما قرأها من عند من اقتطعها، فوقع اللبس في كلام الخليل. والأصل أن الخليلي والحاكم وغيرهم من العلماء، حتى الإمام الشافعي، إنما يعني يجتمع كلامهم مع إيه؟ مع بعضهم البعض. فالحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، كلام الخليلي هذا إنما هو في تفرد الشيوخ. قال: والشيخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. ثم قال: وفرق الخليلي بين ما تفرد به إمام حافظ قبله، واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. قال: وحكى ذلك عن حفاظ الحديث. يعني الإمام الخليلي، إذا عدنا إلى كلماته، هنا ابن رجب يقول: لا، الخليلي يقول فعلا ما تفرد به هذا الراوي لا نستطيع أن نحكم له قبولا أو ردا، هنتوقف فيه. لكن من هو الراوي الذي توقف فيه الإمام الخليلي؟ هل هو الراوي الثقة المقبول اللي هو ما نسميه ما تفرد فرض مطلق مثلا، فنقول فرض المطلق، أم أنه أطلق هذا الحكم على أنواع من الرواة، أم أنواع من الروايات؟ ثم فرق بين الاثنين. كل من فهم كلام الخليلي نزل كلامه على أنواع من المرويات، وهي الأحاديث الإيه؟ الغرائب. وأما الحافظ ابن رجب فنزل كلامه على أنواع من الرواة، ثم فارق بين الأمرين. فنوع الراوية إذا انفرد، نوع الراوية أو الرواية نفسها، هذه أمر عام عند الإمام الخليلي، منها المقبول ومنها المردود. أقصد الرواية التي هي توصف بكونها فرض مطلق، فالفرض المطلق عنده منه المقبول ومنه المردود. والذي نزل كلام الخليلي نزله على الرواية بجملة، وقال إن الفرض المطلق عنده مردود، مع إنه عنده بعض الأفراد هي المردودة فقط، ولا نقول إن الفرض المطلق كله مردود. طيب، إذا عدت إلى كلام ابن رجب تجد أنه نزله على الشيوخ، والشيخ أقل من الإيه؟ أقل من الثقات والحفاظ، الشيخ هذا في مرتبة أدنى. وإذا عدنا هذا فهم، وإذا عدنا لكي نبرهن على فهم ابن رجب، لأن حقيقة نوع الشاذ وما بعده المنكر وما يأتي بعد ذلك من زيادة الثقات، ثلاثة أنواع بها خلل بالتدريب، يعني لم يحررها فعلا الإمام السيوطي، مش هنقول يحرر، يجمع. احنا قلنا من ميزات التدريب أنه يكفيك جمعا، يجمع لك الأشياء بغض النظر عن تحريرها وعدم تحريرها. فللأسف في نوع الشاذ وفي نوع المنكر لم يجمع الإمام السيوطي رحمه الله جمعا تاما، ولهذا فاته الكثير. حتى في المنكر لعله لم يذكر أصلا كلام الإمام مسلم في المقدمة، لعله لم يأتي به مع أهميته. فالشاهد عاوزين نبرهن على كلام الإمام ابن رجب. إذا نظرنا إلى الخليلي وكذلك طبعا الحاكم، فالخليلي قسم الأفراد، يعني الخليل له كلمات على الإيه؟ على الغرائب والأفراد. أولا كده شر الحديث الغريب، يعني علماء الحديث يكرهون الأفراد والغرائب، يكرهون الأفراد والغرائب، ولهذا تكلم عليها الإمام الخليل. فقال إيه؟ فقال: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور. تنبه، هو يقسمها الآن، احنا عشان تبقى معايا مركز، السيوطي وكثير من العلماء فهموا من الخليلي ايه اللي هو الفرض المطلق ده بيرده، صح؟ طيب، هو الان يتكلم عن الافراد، يقسمه فيقول: اما الافراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقه او امام عن حافظ فهو صحيح متفق عليه. اول حاجه بيقول لك لما يكون حديث غريب اهو بس ينفرد به امام او ثقه عن حافظ واحد نستطيع ان نثق به فهذا مقبول. هذا الذي يدعى عليه انه ايه انه يرده انه يرد السيوط تحت فجعل الشاذ مطلق التفرد، هل هذا فعله الامام الخليلي؟ لم يفعله. يبقى هو في بدايه فاتحه كلامه اصلا الاصلي يقول ما تفرد به حافظ مشهور ثقه خلاص هذا نقبله، وهذا متفق عليه كمان، ده بينقل الاتفاق، لان لا يوجد من علماء الحديث من قال اذا انفرد فهو ضعيف، لم يقل هذا احد. ثم بعد ذلك يقول ايه، وانا الخص كلامه يعني عشان كلامه طويل، ان ينفرد به ثقه يخالف فيه الحفاظ فمردود، في مشكله في هذه، هذا هو الشاذ. ثم يقول في الثالث ان ينفرد به ضعيف يتهم، الرابع أن ينفرد به ضعيف غير حافظ، كل هذا مردود فيش إشكال، يعني ينفرد ولم يخالف، رأوا ضعيف انفرد خلاص هي ما فيش شواهد ولا متابعات لمثل هذا خلاص هيرد. ثم قال إيه في النوع الأخير اللي هو فيه الإشكال وهو الذي اقتطع وأخذ ونوقش، قال فيه نوع آخر لا يحكم بصحته ولا بضعفه وهو تفرد الشيوخ، أخذت هذه وهدم ما سلف وفهم منها ايه، وفهم منها انه اذا تفرد الراوي الثقه كمان وعنه لم يقل ثقه انه خبر مردود. فهذا يبين لك طبيعه الفهم الصحيح لكلام الامام الخليلي. وعلى هذا فيعني تسير كطالب علم هذه الاشكالات لو ان لم تحل بمثل هذه الطريقه التي ذكرت، يعني لو أنك استفدت، لو أنك لم تفهم الآن فهما صحيحا لكلام الخليلي لكنك توصلت بما ذكرته الآن إلى كيفية الفهم الصحيح إلى النصوص، هذا فيه خير كبير. يبقى لما تجد إشكالية بمثل هذه الصورة، أولا لابد أن يكون عندك ثقة تامة بأئمة الحديث المتقدمين أكثر من المتأخرين حقيقة، وأن المتأخر ربما وقع الخلل في فهمه في فهم النصوص المتقدمة، وهذا يعود لأسباب منها محاكمة كلام المتقدمين لما أصل عند المتأخرين، وده موجود، يبتدي هو عنده متأصل شيء يبتدي على أساسه يحاكم الايه، يحاكم الثقة، ثقة العلماء بعضهم ببعض، الثقة الزائدة. وأنا شايف يعني من الثقة اللي انت تعود إلى النصوص الأصلية يعني، ولا نقول أن من عدم الثقة أنك ايه تعود، لا فيش إشكال، ولهذا لما تعود إلى كلام الخليلي والحاكم وغيره تجد أن هذا هو الصحيح عند علماء الحديث، وأن على خلاف المشتهر، وأن تعريف الإمام الشافعي، تعريف الإمام الشافعي الآن أنا نناقشه، ما روى الثقة مخالفة لرواية الناس، لا ألا يروي ما لا يرويه غيره، طيب إذا تفرد راو ممن لا يحتمل تفردا هيحكم عليه بالشذوذ أم لا؟ هيحكم عليه بالشذوذ كويس؟ طيب أين هذا في كلام الإمام الشافعي؟ ولهذا كان الخليلي نفسه يجعل هذا التفسير خاصا بالشافعي، يجعل هذا التفسير للشاذ خاصا للشافعي، ثم يقول وعلماء الحديث، ثم يؤصل هذا، لأن الإمام الشافعي يقول لا أن يروي ما لا يرويه غيره، فهم منه إيه؟ فهم منه أن الثقة إذا تفرد فتفرده مقبول مطلقا، ولم يقل علماء الحديث هذا، وإنما قسموا أفراد الرواة إلى أقسام، منهم الثقات قسموا أفرادهم إلى أقسام، إذا كان إمام يتحمل التفرد فنعم، إذا كان شيخ لا يتحمل التفرد وليس له أصل متابع يرد، إذا كان ثقة وخالف فشاذ، وهكذا. فتفصيل أهل الحديث يخالف إجمال ما قاله الإيه؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيعني لعلنا تفهمنا هذه الإيه؟ هذه المسألة من كلام الإمام الخليلي. هنا في أخريات الكلام برضو قال إيه؟ ولم أزل أتعجب، ضرب مثال بهذا الحديث، والأمثلة أوضح من هذا، يعني هذا المثال الذي أتى به الإمام السيوطي أصلا غير واضح، هذا المثال مثال غير واضح. من التعريفات التي ذكرت في هذا الباب تعريف الميانشي، للحديث الشاذ، طالما ما جمعش نجمع ايه؟ نجمع احنا. الميانيشي هو صاحب كتاب ايه؟ ما لا يسع المحدث جهله، الكتاب المشهور. قال هو أن يروي راو معروف لكنه لا يوافقه على روايته المعروفون. هذا حد الشاذ عند ايه؟ عند الميانيشي. هو أن يروي راو ايه؟ معروف. شوف كلام برضو فيه نوع إجماع. إيه الراوي المعروف؟ راوي معروف هل يقصد به ثقة؟ هل يقصد به الشيوخ؟ طبعا مقصده هو مش هيعجز المانيش اللي يقول ثقة، مش هيعجز، لكن انتقاءه ليه؟ هو أن يروي راوي معروف لكنه لا يوافق على روايته المعروفون. ده يحتمل حاجتين، يحتمل هو خالف ويحتمل اللي هو ايه؟ انفرد. وهذا كلام علماء الحديث، لو أتيت بكلام ميانيش ووضعته مع ما أصلناه تجد أنه قد يتمشى صحيح ولا. ابن دقيق العيد يقول إيه؟ هو ما خالف راويه الثقات موافقة لمين؟ للشافعي وتأصيله. ثم يقول عشان تنبه كمان لصانع علماء الحديث، أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به. شايف؟ ابن دقيق العيد يعي قضية الإجمال في نص الإمام من الشافعي عليه رحمة الله تبارك، ويعلم أن الأفراد فيها تفصيل عند علماء الحديث، ولهذا يضيف هذه الفقر. الحافظ ابن حجر كلامه معروف، مخالفة الثقة للإيه؟ مخالفة الثقة للصغط، فيه إجمال الإمام الشافعي، كان في النكت وفي صنيع الحافظ ربما يعني حكم على إيه؟ سار على مثل هذا الذي نص عليه الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نأتي هنا إلى تفصيل من تفصيل الإمام. أول حاجة الإشكالية بقى اللي هترد على كلام الخليلي والحاكم على الفهم الذي فهم، على الفهم اللي فهم ده. هنجيب بقى الخليلي حديث إنما الأعمال والنيات ونقول له صح ولا لا. نقول له ازاي انت بتقول الافراد كلها ضعيفه، ده عندنا حديث انما العمليات صحيح، مع ان هذا لا يرد على مين؟ لا يرد على الخلي اصلا، لانه يقبل مثل هذه الايه، مثل هذه الاحاديث. وما ذكره
احسن الله عليكم. قال الامام النووي رحمه الله: وما ذكره مشكل بافراد العدل الضابط كحديث انما الاعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح، فالصحيح التفصيل، فان كان بتفرده مخالفا احفظ منه اضبط كان شاذا مردودا، وان لم يخالف الراوي فان كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وان لم يوثق بحفظه ولم يبعد عن درجه الضابط كان حسنا، وان بعد كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده.
طيب يعني قبل أن نقرأ كلام السيوطي لأنه يطول، إحنا عاوزين بس نقول أولا، هل ما ذكره الإمام النووي الآن يرد على كلام الخليلي أو كلام الحاكم؟ وما ذكره مشكل، ما ذكراه يعني الخليلي ومين والحاكم، مشكل بأفراد العدل الضابط، يعني من فرض به العدل الضابط، هل هذا يرد على كلام الخليلي أو كلام الحاكم؟ لا يرد عليهم، لأنهما يقبل مثل هذه الأفراد، لكن هناك أفراد لا يقبلون. نأتي يقول فالصحيح التفصيل، ده تفصيل مين؟ ده تفصيل ابن الصلاح. صح؟ ابن الصلاح قال كده. قال شوف ممكن نقسمها عشان تفهم كلام ابن الصلاح. يقول إيه؟ أولا هذا رقم واحد، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا. هذا الأول، يتفرد مخالف كويس. اثنين، وإن لم يخالف فعلى ثلاث حالات. الحالة الأولى فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيح. الحالة الثانية، وإن لم يوثق بحفظه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا كويس، يعني قد يقبل هنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا كويس. طيب هنا ده تفصيل ابن الصلاح للناس ارتضيته خلاص. طيب هيرد هو يخلي بالك دي لها صلة بزيادة الثقة، الكلام هنا لبرضو علاقة بزيادة الثقة، صحيح ولا لا؟ عشان كده ابن جماعة استدرك على مين؟ وزيادة الثقة الصحيح عند علماء الحديث كما سوف يأتينا إن شاء الله، اللي هي لا يضعون لها حكما إجماليا فيقولون مقبولة أو مردودة، إنما تبعا للقرائن، صح ولا لا؟ فإذا أتيت إلى هذه التقسيمات، ابن جماعة يقول إيه؟ يقول هذا كلام الحسن، لكن إذا خالف الثقة من هو مثله؟ هتهالي كده في كلام ابن الصلاح، صح؟ إذا خالف الثقة من هو مثله؟ هتعمل فيها إيه؟ أين هي؟ لا توجد في كلام ابن الصلاح. هتتعامل معها على أساس الإيه؟ على أساس تأصيلات المتقدمين اللي هي في القرائن التي يقبل به. لكن عشان كده زي ما قلت لك كل القواعد، وهذه يعني خذها قاعدة لن تجد فيها مخالفة إن شاء الله، كل القواعد التي توجد في علم الحديث قواعد إجمالية، وقد تصل القاعدة إلى 60% فقط، ويكون في 40% لا يندرج تحت هذه القاعدة. أن أقول إذا تفرد الثقة فمقبول، مقبول، لكن ممكن تطلع 30% أو 20% تفرد به الثقة ومردود، شايف؟ ولهذا تفصيلات علماء الحديث تجد فيها إيه؟ تجد فيها الشيء الجيد. لكن عند المتأخرين هو عاوز يضبط الأمر كله، عاوز يضبط الأمر كما ضبط القواعد الفقهية وكما ضبط الأصول وكما ضبط كذا وكذا، عاوز كمان يضع ضوابط كلية لإيه؟ لمثل هذه. فهذا يشق جدا في الحديث، يعني ما توصل إليه ابن الصلاح هذا إعجاز، اللي هو أنت سمعته ده التوصل ليه في مقدمة ابن الصلاح ده شيء يعني إيه؟ مبهر. لكن فأنت ما يعكرش عليك اللي فيه مخالفات، في اللي ما فيش إشكال، لكن هو ما توصل إليه في الآخر كده ممكن تضع أنه هو شيء فعلا مبهر. فهذه التقسيمة اللي ذكرها ابن الصلاح مبدع، لكن يرد عليها لا تعلق طبعا بالإبس، يرد عليها كده وهكذا في كثير من الكلمات. تعال نشوف بقى. طبعا السيوطي حقيقة كل هذا الذي تقرأه أمثلة وغيره قد تكون خارجة عن محل الإيه؟ عن محل البحث الأساسي اللي احنا عاوزينه ونتفهمه. اقرأ لنا شرح يا شيخ.
أحسن الله لكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قال المصنف كابن الصلاح وما ذكره أي الخليلي والحاكم مشكل، فإنه ينتقد بأفراد العدل الضابط الحافظ كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علقمة عنه، ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم عن وحي بن سعيد، وكحديث النهي عن بيل ولا يوبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وغير ذلك من الأحاديث الأفراد مما أخرج في كتاب الصحيح كحديث مالك الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر،
مما أخرج في كتابي الصحيح
صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث الأفراد مما أخرج في كتابي الصحيح كحديث مالك الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر تفرد به مالك الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. وقد قال مسلم للزهري نحو 90 حرفا يرويه لا يشارك فيه أحد بأسانيد جياد.
لكن من هذا؟ هل هذه يستدل بها على ان الشيوخ اذا تفردوا فمقبوله؟ هل الزهري شيخ؟ الزهري امام من الائمه، يستطيع ان ينفرد بهذا وزياده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن الصلاح: فهذا الذي ذكرنا وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قاله، وحينئذ فالصحيح التفصيل، فإن كان ثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه أضبط عبارة ابن الصلاح لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو أكثر أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه ترجيحات، كان من فرض به شاذا مردودا. قال شيخ الإسلام ومقابله يقال له المحفوظ. قال مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه، وذكر الحديث، وتابع ابن عيينة على وصي ابن جرج وغيره، وخالف محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه. قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح. ومن أمثلته في المتن ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمرا لم يرويه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بحفظه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط كان من فرض به حسنا، وإن بعد من ذلك كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده، وهو بهذا التفسير جامع المنكر، وسيأتي ما فيه تنبيه.
لا تقل أن الشاذ ما رواه المقبول هيخش فيه طبعا الراوي الايه، قد يكون يدخل فيه الراوي الذي إذا تفرد لا تفرده لا يحتمل صحيح ولا لا، لأن مقبول هنا خلى فيها الثقة وخلى فيها الايه الشيخ وخلى فيها، وده يخالف كلام وتأصيلات الخليل الذكر. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تنبيه، ما تقدمنا الاعتراض على الخليلي والحاكم بأفراد الصحيح أورد عليه أمران، أحدهما أنهما إنما ذكر تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق، وأجيب بأنهما أطلق الثقة فشمل الحافظ وغيره. الثاني
إن طبعا هذا فيه نظر، هذا لو رجعنا كلام الخليل هتجد هذا فيه نظر، لأنهم الثقة إيه هم قبل الثقات الحفاظ الكبار ورد الشيوخ.
أحسن الله إليكم. قال الثاني أن حديث النية لم يتفرد به عمر، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري كما ذكر الدارقطني وغيره.
طبعا هذا الذي تسمعه الآن من تساهلات مين؟ السيوطي. السيوطي يعني إن شيء تقول هو متساهل جدا في الايه في التصحيح والتحسين.
أحسن الله إليكم. قال بل ذكر أبو القاسم نمندة أنه رواه 17 أخر من الصحابة، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سعيد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبو ذر الغفاري وعتبة بن النضري وعتبة بن مسلم، وزاد غيره أبا الدرداء وسهل بن سعد والنواس بن سمعان.
طبعا اللي فاتوا دول في استدراك جيد هنا في الحاشية، هؤلاء 16 لا 17، وقد سقط ذكر هزال ابن يزيد كما في النكت للإمام الزركشي، وزاد غيره
أحسن الله إليكم، وزاد غيره أبا الدرداء وسهل بن سعد والنواس بن سمعان وأبا موسى الأشعري وصهيب بن سنان وأبا أمامة الباهلي وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وصفان بن أمية وغزية بن الحارث أو الحارث بن غزية وعائشة أم سلمة أم حبيبة وصفية بنت حيي. وذكر ابن مندة أنه رواها عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمد وعن محمد غير يحيى.
لكن هذه المتابعات معلولة، كل هذه المتابعات معلولة.
أحسن الله إليكم. وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير ابن دينار، فأخرجه الترمذي في العلل المفرد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل قال حدثنا عصمة البخاري قال حدثنا إبراهيم فاد قال حدثنا مسلم عن محمد بن دينار عن يونس عن ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير حديث عمر، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد وعلي وأنس وأبي هريرة. فأما حديث أبي سعيد فقد صرح بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه عن مالك مما وهمه فيه الدارقطني وغيره. وحديث علي فيه 40 علوية بإسناد من أهل البيت فيه من لا يعرف. وحديث أنس رواه ابن عساكر في أول أمالي من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس، وقال غريب جدا والمحفوظ حديث عمر وحديث أبي هريرة تراه رشيد العطار في جزء له بسند ضعيف
الرشيد
وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف، وسائر أحاديث الصحابة المذكورين إنما هي في مطلق النية، كحديث يبعثون على نياتهم، وحديث ليس له من غزاته إلا ما نوى ونحو ذلك. وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول في الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، بل يريد أحاديث أخرى يصح أن تكتب في الباب. قال العراقي وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يرون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك أو قد يكون حديثا آخر يصح إراده في ذلك الباب.
وهذا هو الصحيح، لهذه لا تكون من باب المتابعات، إنما تكون من باب الإيه؟ من باب الشواهد، وتكون معاني هذا الإيه؟ هذا الحديث لا نصوصه. يعني مثلا لو أورد حديث إنما الأعمال بالنيات وقالوا في الباب عن فلان وفلان وفلان، لا تفهم أن فلان هذا روى الحديث بنصه إنما الأعمال بالنيات، وإنما هي شواهد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يصح من طريق عن عمر إلا الطريق المتقدمة. قال البزار في مسنده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى. وأما حديث النهي فقال الترمذي في الجامع والعلال أخطأ في يحيى بن سليم وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر. وقال ابن عدي عقيب ما أورده لم أسمعه إلا من عصمة عن إبراهيم بن فهد، وإبراهيم مظلم الأمر له مناكير. قال نعم، حديث المغفر لم يتفرد به مالك، بل تابعه عن الزهري بن أخي الزهري، ورواها البزار في مسنده، وأبو عيسى بن أبي عامر رواه ابن عدي في الكامل، وابن سعد في الطبقات، ومعمر رواها ابن عدي، والأوزاعي نبه عليها المزي في الأطراف. وعن ابن العربي أن له 13 طريقا غير طريق مالك. وقال شيخ الإسلام وقد جمعت طرقا فوصلت إلى 17.
نعم، نبتدي الآن في الخبر المنكر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راوي، وكذا أطلقه الكثيرون، والصواب في التفصيل الذي تقدم في الشاذ.
طيب، خلينا ننبه على هذا التفسير. يقول إيه؟ معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه. طيب، فهم الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البرديجي يطلق النكارة على التفرد المطلق، التفرد المطلق. وخلي بالك، التفرد المطلق في فهم ابن الصلاح فيما يظهر والله أعلم لا يقصد به أن يخالف فقط، لا، الحديث إذا كان لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق كان منكرا، يعني فإذا تفرد أو خالف يسمى هذا إيه؟ يسمى هذا منكر عنده، منكر. كويس. وظاهر صنيع الإمام ابن رجب عليه رحمة الله أنه فهم نفس هذا الفهم الذي فهمه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه أضافها هنا شيئا هاما، وهو أن هذا الذي قاله البرديجي هو ظاهر صنيع الإمام أحمد ويحيى القطان، فنسب هذا إلى إيه؟ إلى الإمام أحمد ويحيى القطان، أن الأفراد يطلق عليها إيه؟ مناكير. طيب، إذن النكارة لا تزول على الفهم بقى اللي احنا اللي فهمه ابن الصلاح ومن بعده ابن رجب، أن النكارة لا تزول إلا بمتابعة أو شاهد. فإذا انفرد أحد، دعك من الأئمة الكبار، إذا انفرد أحد الثقات ولا توجد لروايته متابعات ولا توجد لروايته شواهد في الشريعة، فهذا يحكم عليه بالإيه؟ بالنكارة. كويس. والسؤال، هل هذا الكلام مقبول أم مردود؟ مردود عند كثير من الناس، يقول لك لا مردود، الثقة إذا انفرد لا يسمى هذا منكر، لكن إذا تأملت إلى الكلام قد تجده كلاما صحيحا، بل لا تجد مثالا يخالفه. يعني هات لي حديث تفرد به راوي ثقة لا يوجد له متابعات ماشي، لكن لا يوجد له شواهد في الشريعة. مش هنقول حديث، لا يوجد شيء يشهد له في الشريعة. هل يوجد حديث فرد بهذا الصورة؟ هل يوجد ثقة ينفرد بحديث لا يوجد له أصل في الشريعة إلا من قبله هو فقط؟ هذا كلام قد يستنكر، ولهذا استنكره أحمد واستغربه أحمد، استغربه القطان ويستغربه كثير من العلماء، مش دول بس كمان بالفهم ده. لكن مش المقصود إن راوي ثقة ينفرد بحديث والباب فيها أحاديث إيه؟ أحاديث أخرى، حتى لو تغيره أو لا يؤخذ منه أو له شواهد في الكتاب وعمل العلماء وعمل الصحابة ونحو هذا، يقبله أحمد، يقبله قطع، يقبله كل أحد. مفهوم؟ طيب، يعني البرديجي يقول إيه؟ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير الراوي. تكلم على الإيه؟ على المتن. المتن هذا لا يعرف، وعدم المعرفة نصية أم يقصد المعنى؟ يعني مثلا يقصد النص نفسه ولا يقصد معنى هذا النص؟ الظاهر ما يقصد معنى هذا النص، يعني معناه لم يأتي في نصوص إيه؟ في نصوص أخرى، مش التمسك بالنص. كويس؟ طيب، ده فهم يعني قد نفهمه من كلام البرديجي. زي ما قلت لك، كلام الإمام مسلم في المقدمة على الشاذ كلام هام، لأن الحافظ ابن حجر في ظاهر صنيعي أنه أخذ التفصيل بين رواية الثقة وبين رواية الإيه؟ الضعيف، فجعل مخالفة المقبول شاذة، وجعل مخالفة المردود الضعيف منكرة، يعني جعل المتروك مخالفته منكرة. كويس؟ المسلم يقول إيه؟ وعلامة المنكر، عشان كلامه هام جدا، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغرب عن من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. دلوقتي لو تأملت كلام مسلم موجود في المقدم، هل الإمام مسلم إذا تأملت كلام قصد رواية المتروك، ولا هو ابتداء كده الإمام مسلم فهم منه الإمام الحافظ ابن حجر أنه يقصد قصد رواية المتروك؟ الحافظ فهم هذا، فالمتروك إذا خالف فحديثه إيه؟ منكر. طب الثقة إذا خالف؟ لا، ما يبقاش منكر عند مين؟ عند الحافظ ابن حجر. طيب، إذا تأملت كلام مسلم، هل هو يتكلم عن الراوي ولا بيتكلم عن الرواية؟ الرواية. حسن، يقول وعلامات المنكر في حديث شايف؟ يتكلم على الحديث نفسه، يتكلم على خبر كيف يكون منكر. طيب، وعليه لو أتينا بحديث ما خالف فيه الثقة فعرضنا هذه الرواية على غيره فوجدناها مخالفة، لا تسمى منكرة؟ الجواب كلام مسلم لا يعني ما يتحملش هذا. هو هنا بيقول لك علامة المنكر في الحديث في المتن ده، ها، إذا عرضنا هذه الرواية على روايات الثقات لقيناها إيه؟ هتلاقي فيها إشكالية. طيب، يبقى هذه الإشكالية، خلي بالك، اللي جت في الرواية متعلقة بالراوي ولا متعلقة بالرواية؟ متعلقة ماشي، بس لها تعلق بالرواية أكبر، صح ولا لا؟ لأنه بيصف الرواية الآن. هو كده عاوز يقول لك بس إذا في انفراد من أئمة هيبقى مقبول، عشان ما يبقاش في إشكال في كلامه، عشان كده قالك من أهل الحفظ والرضا، عشان ما تفهمش منه اللي هو لو انفرد الثقة الحافظ خلاص يبقى مردود، تبقى هنا في الإشكالية نفسها اللي جت في كلام مين؟ بعد من بعده بقى الخليلي والحاكم وغيره. يبقى المخالف، خلي بالك، المخالفة لا تسمى منكرة، المخالفة هذه من الثقة لا تسمى منكرة، قد لا يتحمله كلام الإمام مسلم. اللي يتحمله كلام الإمام مسلم إيه؟ خلي بالك، يتحمل أن المتروك يسمى منكر، أنا وافق على هذا، لكن الثقة لا يسمى منكرا، قد لا يتحمل كلام المسلم هذا. هو فعلا يتحمل، نوافق على هذا، ان المتروك الراوي المتروك او الراوي اللي فيه ضعف حديثه يسمى ايه؟ منكر. لكن كلام المسلم يفهم منه ان الثقه حديثه لا يسمى منكرا، هذا ايه؟ هذا قد لا يتحمله كلام الامام المسلم. لكن طبعا الحافظ ابن حجر يحب ان يفصل ويفصل بين الانواع، وده مقصد من مقاصد الحافظ عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا الامام الذهبي يقول ايه؟ وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. طب الصدوق مفرده او على ما قاله الحافظ ابن حجر يسمى ايه؟ شاذا، صح؟ لا يسمى منكرا. المنكر ده بتاع المتروك والضعيف، مخالفة الضعيف، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا بس من حبيت في فقرة الإمام مسلم اللي قرأناها كيف أخذ يعني كيف يستنبط مثلا الحافظ ابن حجر تفصيلا من كلمات الإمام المسلم. وكما ذكرنا في النوع الصحيح أن الإمام ابن الصلاح أخذ حد الحديث الصحيح أصلا من ليه؟ من المقدمة، من مجمل كلام الإمام مسلم، فأخذ يعني تعريف الحديث الصحيح. نكمل نقرأ بقى شرح السيوطي لهذا الفقر، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله أنه رابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة بعدها تحت نية وجيم نسبة إلى برديج قرب برضعة بإهمال الدال بلد بأذربيجان ويقال البرذعي أيضا، هو الحديث الفرد الذي لا عرف متنه عن غير راوي، وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث. قال ابن الصلاح والصواب في التفصيل الذي تقدم في الشاذ. قال وعند هذا نقول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعنى مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما راه الثقات، رواية مالك الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال بفتحها، وأن مالكا وهم في ذلك. قال العراقي في هذا تمثيل نظر، لأن الحديث ليس منكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المت. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل لأن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح كما سيأتي. قال في المثال الصحيح لهذا القصة اسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة،
لكن المثال المضروب ده نكره في الإسناد مش نكره في الإيه في المتن، هذا مقصود.
أحسن الله عليكم. قال في المثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريج هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار له أبو داود، فلهذا حكم عليه بالنكارة. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يتحمل معه تفرده، ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، وذكر الحديث. قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده،
من يحتمل تفرده
بل قد أطلق عليه لأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي في أربعة حديث مناكير. تنبيهات، الأول قد
سلسلة زيدة، لكن إيه التقعيد العام يخالف هذه الإيه؟ يخالف هذه الأمثلة، يعني هذا مثال جيد فعلا، لكن لو كمان كان واحد أقوى من صاحبنا هذا كان يكون الأمثلة موجودة على أن بعض المقبولين إذا تفردوا بأصل من الأصول فإن حديثهم قد تكون معلولة عند المتقدمين. تنبيهات.
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: تنبيهات. الأول: قد علم مما تقدم بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى. وقال شيخ الإسلام: أن الشاذ والمنكر يجتمعان في الشروط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. قال: وقد غفل من سوى بينهما، ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بضم الحاء المهملة وتجديد التحتانية بين موحدتين أولاهما مفتوحة، ابن حبيب بفتح المهملة بوزن كريم أخي حمزة الزيات، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا هو المعروف. وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جاته وهو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث النبوي أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة
أو كثير الغلط
أو كثير الغلط أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام كحديث صدقة الدقيق عن فرقد عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه وحديث عمرو
صدقة الدقيق
أحسن الله عليكم
عن فرقد
كحديث صدقة الدقيقية عن فرقد عن مرة عن أبي بكر وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي.
عمرو بن شامر هذا ولا ضبطها شمر؟ شمر راجعتها.
وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. الثاني: عبارة شيخ الإسلام في النخبة، فإن خولف الراوي بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال له الشاذ، وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف، وهما من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والمصنف، وحقهما أن يذكر كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والموضل. الثالث: وقع في عباراتهم أنكر ما رواه فلان كذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. وقال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. قال: وهذا طريق حسن رواته ثقات، وقد أدخل قوم في صحاحهم انتهى، والحديث في صحيح مسلم. وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الحديث حديث حفظ القرآن، وعند الترمذي وحسنه وصححه والحاكم على شرط الشيخين.
طيب، هنا طبعا هو يريد أن يذكر تبعا الشاذ يذكر بعضه المحفوظ، والمنكر يذكر بعضه الايه المعروف. كويس. المحفوظ كمصطلح الحافظ هنا يقول ايه: فإن خلف الراوي بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال له الشاذ. المحفوظ راجح الرواية الشاذة عند الحافظ ابن حجر يسمى محفوظا، ومصطلح محفوظ عند المتقدمين يطلق على الرواية الصحيحة. لا أقول الصحيحة قبولا، وإنما أقول الصحيحة رواية. يعني مثلا حديث جاء بإسناد ظاهره الصحة وجاء بإسناد آخر فيه نوع إرسال، وأن راوي وأن هذا الحديث حديث معلول، وأن من رواه بالإسناد الذي ظاهره الصحة إنما أخطأ فيه والصواب فيه الإرسال، فإذا سئل الإمام عن الحديث لظاهره الصحة يقول إيه؟ يقول: هذا خبر معلول والصواب حديث فلان اللي هو فيه إيه؟ أو يقول: والمحفوظ الحديث الثاني. طيب المحفوظ ايه المقصود؟ يعني مقبول؟ لا، مش مقبول. الرواية اللي فيها ارسال هي المحفوظة وهي المروية بهذا الطريق، اما حكم هذا الخبر فهو الارسال او الضعف. وده موجود في كلام الامام احمد، ذكره ابن رجب حكاه عن الامام احمد في شرح العلل. والمعروف هذا والمعروف راجح الرواية المنكرة، والمعروف كمصطلح قد لا يطلق على الأحاديث إنما يطلق على الإيه؟ على الرواة، فيما يقابل قد يكون ما يقابل الجهالة، يكون هذا راوي معروف قد يطلق في باب الجرح والتعديل بهذه الصورة. ثم النوع الخامس عشر، وهو نوع يسير لا إشكال فيه، معرفة الاعتبار ومتابعته الشواهد. طبعا هو مفروض متابعته وشواهد، المتابعة تكون في الأشهر يعني عندنا تكون بين إذا اتحد الصحابي، والشواهد إذا اختلف الصحابة، كويس. وعملية البحث عن مثل هذا هي التي تسمى بالاعتبار، والاعتبار كمصطلح معروف عند المتقدمين، حتى ذكروا أن بعض الرواية يعتبر به، يعني يصلح في باب المتابعات ويصلح في باب الشواهد.
تفضل. أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال الحديث، ينظرون هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. فالاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث لتعرف هل شارك في ذلك الحديث رون غيره فرواه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فتنظر هل تاب أحد شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة. فإن لم يكن فتنظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرض. فليس الاعتبار قصيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما.
نعم، يبقى كلام واضح جدا. المتابعة تكون بين الرواة مع اتحاد الصحابي، الشاهد يكون مع اختلاف الصحابي. هذه العملية التي يبحثها الإنسان تسمى بالاعتبار، إن لم تجد شواهد هذا الذي يسمى بالحديث الفرد. كلام واضح.
قال الإمام النووي رحمه الله: فمثال الاعتبار أن يروي حمادا مثلا حديثا ليتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإن لم يوجد ثقة عن أبي هريرة غيره فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم به أن له أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا أصل. كالحديث الذي رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما ذكر الحديث. قال الترمذي: غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح المتابعات. قال الإمام النووي رحمه الله: والمتابعة أن يرويها عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدة، والشاهد أن يروي حديثا آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: والمتابعة أن يرويها عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو لم يرويه عنه غيره ورواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها من أي بقدره، وتسمى المتابعة شاهدا أيضا، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد عام، وقيل هو مخصوص بما كان بالمعنى كذلك. وقال شيخ الإسلام: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل. مثال مجتمع في
الأمر سهل هنا، لكن قد يقع إشكال بقى هنا، لأن بعض الناس لا يميز بهذه الصورة، بل يقول إذا اتحد الصحابي واختلف المعنى فهذا يسمى إذا اختلف الصحابي أو اتفق الصحابة مع اتحاد المعنى هذا لا يسمى لا يسمى شاهدا. يبقى مبنى الأمر عنده في الشواهد على معاني الأحاديث، إذا اختلف المتن هيختلف تسمى شواهد، وإلا فهي مجرد إيه؟ مجرد متابعات. وكما قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أن هذا الأمر فيه سهل، لا إشكالية في مثل هذا. وطبعا كلامه هنا على المتابعات التامة والمتابعات القاصرة، وأنهم قسموا المتابعات إلى متابعات تامة كما هو معلوم لديكم. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة.
أحسن الله أحسن الله إليكم. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروه له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القنبي، كذلك أخرج البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. وجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا قال في مثله وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وإذا قالوا في مثله أي الحديث تفرد به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن سيرين عن أبي هريرة أو أيوب عن ابن سيرين أو حماد عن أيوب كان مشترا بانتفاء وجوه المتابعات فيه، وإذا انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ مع من التفصيل. قال الإمام النووي رحمه الله: ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية ما لا يحتج به ولا يصح لذلك كل ضعيف. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية ما لا يحتج به ولا يصح لذلك كل ضعيف، كما سأتي في ألفاظ الجرح والتعديل.
يعني باب المتابعات والشواهد يدخل فيه طبعا الرواة الضعاف، لا نقول كل ضعيف، لكن الأسانيد المرسلة وكذلك المدلسة، وقد يكون بعض الرواة الذين تكلم في حفظهم يدخلون في هذا الباب ويصلحون في باب الاعتبار. وأما الأحاديث المعلولة والأحاديث المنكرة والأخبار الشاذة فهذه لا تصلح، كما قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر لا يتقوى ولا يقوى. أتبع هذا بزيادات الإيه؟ زيادات الثقات. قال: معرفة زيادات الثقات وحكمها.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: النووي 16 معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النووي 16 معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به، وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القشري وغيرهما، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبول
القرشية.
أحسن الله إليكم.
حسان بن محمد القرشي
وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وقيل لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. وقال ابن الصباغ في إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكان خبرين يعمل بهما، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وقال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه إلا وجب التوقف فيها. وقال في المحصول في العبرة بما وقع منه أكثر، فإن استوى قبلت منه. وقيل إن كانت الزيادة مغيرة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضان، وإلا قبلت. حكى ابن الصباغ عن المتكلمين، والصفي الهندي عن الأكثرين، كان يروي في 40 شاة ثم في 40 نصف شاة، وقيل لا تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا، وقيل لا تقبل إلا أن أفادت حكما، وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى. حكى الخطيب
وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما.
أحسن الله إليكم. وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما، وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى. حكاها الخطيب. وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت. وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. وقال ابن السمعاني مثله، وزاد أن يكون ممن يتوافر الدواعي على نقله. وقال الصيرفي والخطيب اشترط في قبولها قول من رواها حافظا. وقال شيخ الإسلام اشتار عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وابو زرعة وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنفية المنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الروايات الأخرى انتهى. وقد تنبأ لذلك ابن الصلاح وتابعه المصنف حيث قال:
نعم، معرفة الثقات. بعدما قرأنا هذه الكلمات، وليت الإمام السيوطي حكى أقوالا وهي موجودة في كتب الأصول، يعني قوله وقيل لا تقبل إن غيرت الإعراب، وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما، وقيل تقبل في إلى آخره. هذا مأخوذ من كلام الخطيب، لكنه موجود في كتب الأصول ومنصوص على أصحابه. خلاصة الخلاف في زيادات الثقات تؤول إلى 4 أقوال مشهورة. والإشكالية في بحث زيادة الثقات هو نسبة الأقوال، نسبة الأقوال لأهلها. فأهل الأصول ينسبون أقوالا لعلماء الحديث قد لا تثبت. يعني من الأقوال المشهورة في حكم زيادة الثقات أنها مقبولة مطلقا في البحر المحيط، ينسب هذا إلى الإمام مالك، ويفهم هذا، يقولون يفهم هذا من صنيع الشافعي في الأم في كتبه، وكذلك يحكيه في البحر عن ابن حبان، وكذلك تجد أنه محكي في فتح المغيث عن الحاكم أبي عبد الله، مع أن الحاكم له تفصيلات وله أشياء. يعني كيف يقول الحاكم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ثم نأتي ونقول إن الحاكم يرد الأفراد مطلقا؟ هناك شيء من التناقض، صحيح ولا ما؟ يعني إزاي نفهم أن الحاكم يقول إن الفرد مردود، وفي الآخر نقول إن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا؟ هذه النسب فيها إشكالية. ومن الأقوال المشهورة أيضا في قبول روايات الثقات أو في مبحث زيادات الثقات أنها مردودة مطلقا، ويكثر الناس من حكاية هذا عن أبي حنيفة، وفي العدة في كتاب العدة لأبي يعلى يحكيه رواية عن الإمام أحمد، ثلاثة نقلوا هذا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهي رواية عندنا. ومن العلماء وهو التفصيل الجيد، وهناك ما هو أجود منه، وهو التفصيل الثالث أنها لا تقبل إلا بشروط. وضعوا شروط تختص بالرواة وشروط تختص بالرواية. ما يختص بالراوي أن يكون حافظا، أن يكون ثقة، تقبل هذه الزيادة منه. والرواية قالوا لابد أن تفود حكما زائدا، ودي طبعا هي زيادة الثقة، لابد شيء بداهي، ولا بد أيضا ألا تغير الإعراب عشان يضمن أن هذا المتن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء الحديث هو القول الرابع والأشهر على الإطلاق أنه لا يحكم لها بحكم عام يقول مقبولة أو مردودة أو غير، لا، بل هي تبع للقرائن. وهذا هو المحكي كما حكاه الإمام هنا عن كثير من الأئمة نقلا على الحافظ، منهم يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وعلي ويحيى ابن معين والإمام البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وحتى مسلم. يعني لا نوافق على نسبة القبول المطلق للإمام مسلم، هذا خطأ. كذلك الترمذي والنسائي والدارقطني، صنيع كل هؤلاء على هذا. يقول الحافظ والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليها بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجعون إلى الإيه؟ إلى القرائن. كل حديث يدرس على حدة، والقرائن التي تحتف به، والقوادح التي تحوطه، فيحكم عليه قبولا أو إيه؟ أو رد. هنا أورد كلام مين؟ يقول: ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبوله مطلق. ده فيه إشكال ولا فيهش إشكال؟ لابد أن يكون فيه إشكال، لأن إحنا دلوقتي الحافظ يقول إيه على هذا المذهب، وهذا لا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بإيه؟ بمخالفة الثقات. دلوقتي كل الزيادات مقبولة، خلاص يبقى من قال هذا يقول إن شروط الحديث صحيح أربعة، صح؟ انتفاء علة بس، لكن انتفاء شذوذ لا، انتفاء شذوذ لا، ما عندوش، لأنه بيقول لك أي زيادة فهي مقبولة. يبقى هذا القول يمشي مع نسبته للإمام مالك مثلا، هذا حتى مع الإمام الشافعي، مع ابن حبان، هذا يتماشى مع كلام الحاكم، هذا يتماشى مع كلام مسلم، لأن ده نسب لهؤلاء الأئمة أنهم يقبلون الزيادة مطلقا. فنسبة هذه الأقوال حقيقة فيها خلل. فزيادة الثقات كما ذكرت لك لا يحكم لها بحكم عام، وإنما هي تبع للقرائن التي احتفت بها. يقول لك هنا: وقسم الشيخ وقسمه الشيخ أقسام، أحدها
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، الثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب باتفاق العلماء، الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث جرت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا، فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير. ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين ولا يسع تمثيله به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وقسم الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فيما رواه فترد كما سبق في نوع الشاذ، الثاني ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلا كتفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فيقبل، قال الخطيب باتفاق العلماء، أسنده إليه ليبرأ من عهدته، الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين كحديث حذيفة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر رواته لم يذكروا ذلك، فهذا يشبه الأول المردود من حيث أن ما راه الجماعة عام وما راه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه الثاني المقبول من حيث أنه لا منافاة بينهما، كذا قال الشيخ ابن الصلاح. قال المصنف: وصحيح قبول هذا الأخير. قال: ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها، وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك. قال المصنف: ولا يسع التمثيل به، فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات، منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيحه، والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيحه. قال العراقي: وكثير بن فرقد وروايته في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني، ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي، والمعلى بن إسماعيل في صحيح بن حبان، وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني. قيل: وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، فلا يبقى فيها زيادة ولا مخالفة لمن أطلق، وجب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة لحديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد والبيهقي بسند حسن. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فائدة من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها. زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما في أول وقتها، صحح الحاكم وابن حبان. وحديث الشيخين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، زاد سماك بن عطية إلا الإقامة، وصححه الحاكم وابن حبان. وحديث علي: إن السه وكاء للعين، زاد إبراهيم بن موسى الرازي: فمن نام فليتوضأ.
نعم.
قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع السابع عشر معرفة الأفراد، تقدم مقصوده. فالفرد قسمان، أحدهما فرد عن جميع الرواة وتقدم، والثاني بالنسبة إلى جهته، كقولهم تفرد به أهل مكة والشام، أو فلان عن فلان، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه. ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم، فيكون كالقسم الأول.
نعم. هذه الأفراد كما ذكرت لك، الأفراد هذه مكروهة ويزمها العلماء، سواء كان فرض نسبي أو فرض مطلق، يعني لا يحبونه، لأن الأصل أن يكون هذا الخبر مروي من وجوه وله من الشواهد ومتابعات ما يشهد له. ويقسمون الأفراد إلى قسمين: فرض مطلق، وهو أيضا الغريب المطلق، أو الفرض النسبي، أي بالنسبة إلى جهة أو إلى إمام إلى آخره. والأفراد النسبية هامة جدا في باب العلل، ولهذا تجد أن العلماء يستدلون بهذه الأفراد على أخطاء الرواة وعلى إعلال كثير من الروايات، والأمثلة بالمئات في علل الدارقطني على مثل هذا. فيقولون هذا الحديث مثلا، الدارقطني يقول رواه فلان واختلف عليه، فرواه فلان وفلان، ويعدد الخمسة أو العشرة عن فلان بهذا الإسناد، ثم يقول ورواه فلان بهذه الصورة. يعني هو فرض بالنسبة لإيه؟ فرض نسبي بالنسبة لهذا الإمام، فانفرد به صاحبنا هذا عن مجمل رواة هذا الإمام، فيستدل بهذا على إعلاله. فالفرض النسبي هام جدا، إدراك الفرض النسبي هام، ولا تدركه إلا عن طريق الاعتبار، لا يكون إلا عن طريق الاعتبار. فإذا نظرت إلى الأفراد النسبية هذا مبحث هام، تنظر إليه من هذا المنطلق، اللي هو لما يكون إمام من الأئمة مبصر كالزهري مثلا وغيره، وتجد أن أصحابه على طبقات، وتجد أن بعض أصحابه انفرد عن مجمل الرواة، فحينها تنظر كويس. هنقول مردود ولا مقبول؟ ها مقبول، ها ماشي. احنا دلوقتي امام زي الزهري، مجمل الرواة عنه بيوقفه هذا الحديث، وجه راو من الرواة رفعه، فهنقول معلول ولا مردود ولا ايه؟ احسنتم، ما نقدرش نقول مقبول ولا مردود، لان هو احنا نقدر نقول الفرض النسبي مردود، لا مش هنقول كده، لكن هنعمل ايه؟ هننظر الى القرائن بقى، لان دي زياده ولا مش زياده. شوف، لها تعلق بزياده الثقه، لها تعلق بالايه، بالافراد، شيء لها علوم الحديث متداخله، لها تعلق بباب الجرح والتعديل، هذا الذي انفرد عن الامام الزهري ما هو حاله في الجرح والتعديل، لها تعلق كمان باصحاب هذا الراوي، هل هو في الطبقه الاولى او الطبقه الثانيه. خمسه مباحث متعلقه بهذا الايه، بهذا الامر. ثم نظرة في باب الايه، في المتن نفسه، وما جاء به من ايه، من زيادات الى اخره. بهذه الحيثيات اذا اجتمعت تستطيع ان تقول هذه الروايه مقبوله ام مردوده، هذه الزياده مقبوله ام مردوده، هذا الفرض النسبي مقبول ام مردود. لعل هذا الراوي من كبار اصحاب الزهد، وكان يختص بالروايه، فكان يسند الروايه ثم ارسلها، او العكس بالعكس. هذه الأشياء لابد أن تدرك. ما يعنيني الآن أن الفرض النسبي له تعلق بباب الإيه؟ بباب العلل، مش قضية اعتباره إيه فائدة من وراء الفرض النسبي، يعني اللي أنا أقول لم يروا هذا انفرد به هذا الراوي عن الإمام فلان، أو أهل البصرة انفردوا به. أهل البصرة انفردوا به مش قضية، كويس، أهل مصر انفردوا زي حديث أهل الشام، حديث أهل مصر، مخارجها مش قضية. لكن برضو إذا تعددت مخارج الحديث هذا جيد، يعني الحديث له أسانيد مصرية، وله أسانيد شامية، وله أسانيد مدنية، وله أسانيد عراقية، ده حديث إيه؟ ممتاز جدا. بخلاف إذا كان حديث مصري، يعني هو مخرجه منين؟ من مصر، وأسانيده كلها مصرية مثلا، لا يضره، لا إشكال. لكن الآخر هذا احنا ذكرنا اللي عندنا في التواتر، إن لو كانت مخرج الحديث إيه؟ مختلفة، ده سبب من أسباب تقويت الحديث أو إيصاله إلى حد التواتر. خمسة عشرة أحاديث مصرية والعشرة أحاديث مختلفة، حديث واحد شامي واحد مصر واحد يمني واحد أرد. لا شك أن هذه قرائن، الثانية هذه قرائن تجعل الحديث يرتقي إلى رتبة التواتر. نقرأ كلام السيوطي أشغالي.
أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله أنه 17 معرفة الأفراد، تقدم مقصوده في الأنواع التي قبله. قال ابن الصلاح: لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم ولما بقي منه. فالفرد قسمان، أحدهما فرد مطلق تفرد به واحد عن جميع الرواة وقد تقدم حكمه، والثاني فرد نسبي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان، أو تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه غيرها عن غيره، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة، أو الخراسانيون عن المكيين وشبهه. ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فرضا. أحسن الله إليكم. ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فرضا إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفراد واحد منهم تجوزا، أو يقال لم يروه ثقة إلا فلان فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المتفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا، وفي غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. مثال من فرد به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم: تفرد بذكر أمن في أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. وما رواه مسلم حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يده. قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. وما رواه أيضا من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال الحاكم: تفرد به أهل المدينة. وما رواه أحمد من حديث إسماعيل بن عبد الملك المكين عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت طيب النفس ثم رجعت إلي حزينا، فقال: إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن دخلتها أن أكون أتعبت أمتي. قال الحاكم: تفرد به أهل مكة. ومثال من فرد به فلان عن فلان ما رواه أصحاب الصحابة من طريق صفيان بن عيينة عن أبي وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم. قال ابن طاهر: تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عن غير سفيان. وقد رواه محمد بن الصد التوازي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. ومثال من فرد به أهل بلد عن أهل بلد، والمراد تفرد واحد منهم كحديث النسائي: قل البارحة بالطم. قال الحاكم: هو من أفراد البصريين على المدنيين، تفرد به أبو زكير عن هشام. ومثال من فرد به ثقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، تفرد به دمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقل الليثي، ولم يروه أحد من الثقات غير دمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور عن خالد بن يزيد عن زوري عن عروة عن عائشة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فإذا صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافلا، وفي معاجم الطبراني ثلاثة أمثال كثيرة لذلك.
يعني هذه مضان الأفراد في مجلدين، أطراف الغرائب والأفراد للسيوطي موجودين، وطبعا في مسند البزار أمثلة كثيرة جدا على هذه التفردات، وكذلك في معاجم الطبراني وبخاصة المعجم الكبير والأوسط، وبخاصة الأوسط فيه إشارة إلى مثل هذا كثير. يعني هذا ما يختص بالأفراد. نأتي إلى نوع جديد وهو النوع المعلل، وطبعا سقف علم الحديث هو هو باب العلل. يعني ما نريده من وراء دراسة كل هذا أن نتوصل إلى صحة، إلى قبول أو رد هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يضع طالب العلم نصب عينيه هذا المقصود من وراء دراسة كل هذا الذي تراه. لا نقول معرفة الاصطلاح فقط، لا، فهم كلام علماء الحديث اللي هو من خلاله نصل إلى إلى أحكامهم على هذه الروايات. طب إيه قيمة أحكامهم؟ قيمة أحكامهم تنصب أولا في باب العلل. ومن قال إن علماء العلل لا بد أن العالم بالعلل زي أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم من العلماء المعروفين لا بد من تعليلهم، حال تعليلهم لا بد أن نقف على تعليل. هذا كلام خطأ، يعني كلام أبو حاتم نفسه لما يقول هذا خطأ دليل، الدارقطني لما يقول هذا خطأ دليل، لازم نضع ده نصب الايه، نصب الاعين. لما يقول احمد بن حنبل هذا خطأ هذا دليل، لما يقول لك هذا الحديث حديث معلول ودليله ان احمد قال ان هذا روى اخطأ. طيب ايه المهم في اللي انا بقوله ده؟ المهم او بحثك فين في اللي انا بقوله ده؟ بحثك اولا في فهم كلام المتقدم فهما صحيحا، وهل هو يعل رواية أم يعل المتن نفسه، يعني عرضت عليه رواية والمتن موجود في الصحيحين، لكن عرضت عليه رواية أو المتن صحيح ثابت وعرضت عليه رواية من الروايات فأعلها وخطأها، يبقى لازم يكون في فهم صحيح، لأن إن كلامه منصب على روايات وليست على إيه؟ على متون، أو كلامه يقتضي تضعيفا أصلا، كويس، أو كلامه يقتضي قبولا أصلا، زي ما قلت لك كده ربما أطلق الإمام يقول والمحفوظ كذا والصواب كذا ويقصد رواية بها إعلال وضعف، وده كلام مفهوم، يعني يأتي إلى حديث فيه إرسال زي ما قلت لك ويقول لك هو ده الصواب، تروح أنت جايب هو ده الصواب وتقول صححه أحمد، ده بيحدث صح، ويحدث في كتب متأخرين يقول صح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفلان وفلان ويعدد لك هذا، شايف؟ فالشاهد أن الحديث المعلل أو المعلول أو المعل هذه مباحث، هل يحل لنا أن نطلق معل ولا معلول إلى آخره، فيها مبحث طويل. فالشاهد أن طالب العلم لابد أن يعد نفسه للعلل، وكتب العلل العلم الوحيد اللي تستطيع أن تحيط بما فيه بما قيل فيه، لأنه قليل قياسا على إيه؟ على غيره. وإذا تأملت صنيع المتقدمين وطريقة المتقدمين هتستطيع أن أنت تفتح الكتب السنن الأربعة وتجد أن السنن الأربعة محكوم عليها بالفعل، يعني أبو داود حكم على كتابه، والنسائي حكم على كتابه، والترمذي بطبيعة الحال حكم على كتابه، ومين تاني؟ وابن ماجه. هتستطيع في غالب الأمر، يعني أنا بقول لك خليني أقول يا سيدي 60% عشان بس تقولي أبو داود لازم نجيبه محقق عشان نشوف يقولون الصحيح والضعيف مثلا، لو أنت طالب علم نبيه هتعرف رأي الإمام في هذه الإيه؟ في هذه الأحاديث، وصنيعهم ظاهر في أحاديث كثيرة، وإذا علمت منهج الناس تستطيع أن تفهم ما أراده من كتابه، كويس؟ كذلك كتب العلل، كتب العلل لابد أن يحصلها طالب العلم، ولابد أن يكون له منهج صحيح مع هذه الكتب، ويؤخر ما استطاع، يعني يدرس نظريا ما استطاع، وينظر في كتب المتأخرين، أقول متأخرين أهو، ما استطاع، زي التلخيص الحبير، زي البدر المنير، زي تخريجات ابن عبد الهادي ككتاب التنقيح، هذه الكتب كتب هامة جدا وبخاصة التنقيح لابن عبد الهادي، وينظر في كلام الحافظ ابن حجر ومن معاصرين، ينظر في السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل، وينظر في تخريجات العلماء المعاصرين، يكسر من هذا جدا، ويتقن فن التخريج جدا، ويتقن فن الجرح والتعديل جدا، ويطلع على كتب الاصطلاح ويبالغ في معرفة اصطلاحات الناس ومعرفة ألفاظ الجرح والتعديل، ويكون عنده شيء من معايشة الناس، فإذا والمتون، ويكون عنده كم كبير من المتون النبوية استقراء للكتب التسعة وغيرها كالمسانيد والمعاجم والأجزاء، ويكون عامل على أحاديث كثيرة. بعد كل هذا يستطيع اللي هو، وبعد دراسة كمان، يكون درس مثلا كتاب زي شرح علل الترمذي، يكون درس كتاب ككتاب التمييز، يكون درس كتاب ككتاب العلل الكبير للإمام الترمذي، كويس، يكون درس مثل هذه الكتب. ثم بعد ذلك هو وحده حتى لو تأمل وجلس وقتا حسنا مع كتاب علل الإمام الدارقطني دراسة وافية، يعني يقف مع كل سؤال من الأسئلة التي صيقت للإمام الدارقطني. كتاب الإمام الدارقطني لم يؤلفه، يعني ما جلس الإمام الدارقطني يؤلف، إنما سئل ما قاله في حديث فلان، يقول يرويه فلان عن فلان اختلف عليه، فقيل كذا، اللي انت دماغك بتدور في الصفحتين ثلاثة اللي هو بيمليهم، وممكن تقعد تكتب عليهم بالعشرين صفحة عشان تتفهم كلام الإمام الدارقطني ده قاله كده بس في وهو ماشي ولا هو جالس، شايف؟ فانت يكون غرضك من هذا فهم علل الدارقطني. خلي بالك الأئمة المتقدمين عندهم الكلمة، يسأل أحمد عن حديث يقول منكر خطأ، أبو حاتم وأبو زرعة يسأل الحديث هذا خطأ منكر غير محفوظ، هو ده الإعلال، كلام غير مفهوم. الإمام الدارقطني يقول الصواب فيه غير هذا، الإمام البخاري الصواب فيه غير هذا، إيه الصواب فيه غير هذا؟ ده كده كويس، يعني اللي قاله أبو حاتم واللي قاله الإمام البخاري ده جيد، لأن الإمام البخاري كان عنده حاجة أصعب من كده، فابتدى فعلا لما سئل سأله الترمذي كويس بعد ذلك في أخريات حياته ابتدى يوضح للناس، فبقى يقول كده الصواب فيه كذا. لكن الإمام الدارقطني الإمام البخاري لا يقول هذا، الإمام البخاري لما يسأل عن حديث يروح يروي لك حديث تاني، يعني يسأل عن حديث فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بس، طب أنا نسأله عن هذا فيروح يسوق له حديث آخر. زي ما في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير عجيب، ويعني طالب العلم الذي يعي التاريخ الكبير يستمتع، ليه؟ تجد ترجمة وتحتها حديث، يروح جايب لك حديث. هذا الحديث كثير من هذه الأحاديث، وكما قال الإمام معلمي الأصل في أحاديث التاريخ الكبير أنها أحاديث معلولة، فتيجي بالحديث ده وتخش تبص تلاقي هذه الرواية تكلم عليها مثلا الدارقطني وأشار إلى علتها وأنها من أخطاء هذا الراوي الذي ترجم له من الإمام البخاري، شايف الصلة والربطة؟ تروح داخل على ابن أبي حاتم تجد أنه يقول وقد سئل عن هذا الحديث فيقول هذا الحديث منكر، شايف؟ فيقع الربط بين صنيعهم وتجد الكلام ماشي ما فيهاش أي إشكالية. فالإمام البخاري كان يعمل كده وغيره، تسأله عن حديث يروح يقول لك حديث تاني، يشير لك إلى علتي، افهم انت بقى. وبعدين ابتدوا الناس مش فاهمة برضه، عاوزين ايه نيسر شوية، منكر خطأ وكده، الناس مستريح. جي الإمام الدارقطني لقى الموضوع ايه، الموضوع مش ماشي، خطأ ومنكر مش هينفع، ده العصره. فقال خلاص يعني هنبين لكم الايه الموضوع، هذا الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان واختلف عليه فرواه فلان واخطا فلان وعم في واحد يقول، اللي هو انت بتقف ايه تقول ايه الطلاسم اللي بيقولها الامام الدارقطني دي، ده هو كده شارح يعني قايل اللي عنده كله. عشان كده اسهل كتاب علل الدارقطني مفيش غيره، بس خلاص خلص الدارقطني خد يا الامر، خلاص ما بقاش في علماء ايه علل، خلاص خد يا الامر، خلاص العلم ده خلاص كتب وقضي أمره، ليقول غير كده هذا ضحك. في بقى مشاركات، في ايه مشاركات، يعني عالم كده يجيب حديث، ده كلام خلاصته يعني مثلا يروح ايه ابن عبد الهادي الحافظ ابن حجر يشيرون الى احاديث، يروح كده ايه فتح عليه في حديث، لكن انه عالم علل صرف دول خلاص الإمام الدارقطني فعلا فعلا بكتابي أغلق هذا الباب، وأصبح اللي دون فيه الحمد لله رب العالمين، واللي دون فيه ده قليل لا بفضل الله، يعني استوعب الأحاديث الإيه الكثير من الأحاديث المعلق ويبقى لمن فتح عليه في هذا الباب شيء. فنصب عينيك علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، وهو كتاب شامل. ولو أننا ممكن يعني لا يستغنى طبعا عن الكتاب الأصلي، لكن لو أننا اطلعنا في الكتاب اللي طبع جديد الجامع العلوم الإمام أحمد على الجزء المختص بالأحاديث التي تكلم عليها الإمام، هذا جيد. وفي مجلدين طبع في الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد، جيد، عشان بس تشمل عندك الرؤية الجيدة للأحاديث التي انتقدها الإمام أحمد. وكذلك علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، العلل الكبير للإمام الترمذي، هو علل البخاري. أنا أسميها علل الإيه؟ العلل الكبير ده أنا أسميها علل البخاري. والعلل الصغير له أيضا لشرحه ابن رجب، فيه فوائد نفيسة، وإن كان مش كتاب علل لكن يشرح كثير من هذه الأمور، ومدخل حسن. كتاب التمييز للإمام مسلم الذي لن تجد مثله في المصنفات، لا يمكن هتجد إمام يعلمك طريقة اكتشاف الإيه؟ اكتشاف الإيه؟ فيش كتاب صنف في الأمة في هذا الباب، اللي هو إيه؟ إزاي تتوصل إلى أن هذا الحديث خطأ أو معلول. هو إذا صنفه الإمام مسلم، وللأسف الشديد أيضا هذا الكتاب مختصر، يعني اللي أنت شايفه ده فيه اختصار، يعني اللي مسلم لما صنفه أو أملاه اللي جه يكتب اللي تحمله الإمام مسلم قال هذا الحديث يروي فلان وفلان وفلان، أما فلان وصق أسانيده، وأما فلان وساق أسانيده، ساق هذه كل هذا الأسانيد الذي اختصره لم يصف الأسانيد، إنما قال روى فلان وفلان وخلاص، وروى إيه هذه الأشياء كويس. واجتهد الناس في إخراج الكتاب في نسخ، طبع منها نسخ لا بأس بها، قد يعني نكون وصلنا إلى أجود هذه النسخ في المطبعات الأخيرة، لكن أيضا لو كان الحديث تاما لكان جيدا. فعل كتاب التمييز للإمام مسلم من الكتب اللي هي مش تقرأها مرة تدرسها مرة وخلاص، لا، تقرأ مرة واثنين وثلاثة واربعة، ودائم يكون النظر فيها وتعقد فيها المجالس ونحو ذلك، عشان يذكرك دائما وأبدا بما قيل فيها. طيب نبتدي الآن في قراءة هذا الايه النوع، هو النوع 18 المعل.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع 18 المعلل، ويسمونه المعلول وهو لحن. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع 18 المعلل ويسمونه المعلول، كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن، لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلام واحدة، لأنه مفعول أعلى قياسا، وأنبى معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، وليس هذا الفعل مستعمل في كلامهم. قال الإمام النووي رحمه الله:
الخلاف في قضية معلل ومعلل، وخلي بالك ما قاله معلل جاءت على لسان المتقدمين عشان تبقى عارف يعني، فقد لا تخرج لغة لكنها في الإطلاقات شيء آخر، وده موجود في كلامه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا نوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وهذا نوع، قال الإمام السيوطي رحمه الله: وهذا نوع من أجلها، أي من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. قال الحاكم: وإن ما يعلل الحديث من أوجه ليس جرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لغي. وقال ابن مادي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديث ليس عندي. قال الإمام النووي رحمه الله: والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلامة من، ويتطرق للإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة من. قال ابن الصلاح: فالحديث معلل ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرة.
طيب الآن هذا تنبيه من جد، وهو أن الحديث المعلل لازم كده يكون إنسان لا يزهل عن هذه المعاني، أن الحديث المعلول ماله متصل الإسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، ها، ده ظاهره، الشروط ظاهرة، ويعني ظاهر الحديث أنه حديث مقبول، لازم تتقبل ده ذهنيا. عشان كده لما أجي أقول لك هذا الحديث خطأ ما تقولش إيه؟ لا بس هو الإسناد، الإسناد ظاهره. طب ما هو طبيعي كده، طبيعي يكون ظاهره الصحة، وإن الرواه ثقات مقبولين، لكن هناك خطأ وهناك شيء لا تطلع، لم يطلع عليه إلا الأئمة الكبار. لازم يكون مؤصل في ذهنك هذا، حتى لا تأتي في وتقرأ في كتب العلل ويشيرون إلى تخطئة بعض الرواة فتقول لا هذا لا نقبله إلا بدليل وتعليل، والأصل قبول الزيادة، والأصل إلى آخر. ولهذا الواحد حال استقرائه حتى يقتنع بمثل هذه الأشياء تجد أخطاء للثقات كثيرة، جمعنا فيها جزءا، أخطاء لمالك، أخطاء لشعبة، أخطاء ليحيى الأنصاري أو القطان، أخطاء لهؤلاء الأئمة الكبار. طيب الأئمة الكبار دول دي أخطائهم وحكم عليها بأنها أخطاء وعلل غير مقبولة، فما بالك بمن؟ بالثقات. مش هيكون عندهم أخطاء؟ مش هيكون عندهم أشياء معلولة؟ هي إيه العلة؟ إلا أنا وأنا جالس في مجلس التحديث أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل اللي هو كلام مين؟ كلام أبو هريرة، فأخطأت. أو يكون هذا الحديث من رواية مرسلة فيها إرسال، ثم أزهل عن هذا وأسلك الجادة فأقول مالك عن نافع عن ابن عمر، ومفروض اللي هو مالك بلاغ مثلا مثلا. هو ده الزهول، هي دي العلة. ولهذا لابد أن يوصل في ذهنك هذا الذي قاله، ويتطرق إلى الإسناد. أي إسناد؟ الإسناد اللي فيه ضعف، الإسناد اللي فيه انقطاع، الإسناد اللي فيه إشكالية؟ لا، هو بيتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة الظاهرة للإسناد اللي تشوفه كده تقول هذا هو الإسناد الذي يعمل به في دين الله، هو ده اللي تقع فيه العلة. ولهذا كان الإشكال كبير في باب العلل، لأن ظاهر الصحة ثم فيه إعلال، فيخدع فيه العلماء، مش أقول طلبة العلم، يخدع فيه العلماء، يقول ظاهره الصحة خلاص. وده عند طبعا المتأخرين كثير جدا، كثير جدا، حتى مش هنقول في الثقات كمان، حتى في من أقل منهم بكثير. أكمل يا شيخ علي.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: وترك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه
دخول حديث في حديث أو غير ذلك. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعد مصحة الحديث أو يتردد فيتوقف. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وترك ليلة بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائن تضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب ذلك على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة كصير فيه في نقد الدينار والدرهم. قال ابن مهدي: معرفة معرفة علة الحديث إلهام. لو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يقل له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك.
الآن هذا الكلام مذكوره في كتب في كتب المصطلح، ويردده كثير من العلماء، لكنه للأسف حال التطبيق لا يطبق، بل يطالبونهم بالتعليل ويطالبونهم بالدليل، حتى يقول البعض نحن لا نقبل تعليلات أبو حاتم وأبو زرع وغيره إلا إذا ظهر لنا الدليل، فإن لم يظهر لنا دليل كأنها مسألة فقهية، كأنها مسألة فقهية. طب ما لما أبو حاتم ولا أبو زرع ولا أحد منهم بيقول هذا روى ثقة، لماذا لا تنقب عن الدليل؟ ما الدليل على أنه ثقة؟ الدليل الصبر، صحيح ولا لا؟ صبر مروياته فتوصل إلى أن هذا الراوي روى ثقة. يلا أنت اذهب كمان امسك الراوي واعقد له مقارنة بمروياته بمرويات الثقات، واطلع لنا بنتيجة، قول هو ثقة ولا مش ثقة. انت تقلد الأئمة، بتجيب بس ابن معين قال ثقة وده قال ضعيف وده قال حسن وده، وتروح مجمع كلامهم، ثم في أخرات البحث تخلص إلى إلى نتيجة، لكن انت مقلد على الحقيقة لهم، ومقلد بلا دليل لأقوالهم. كويس. فهنا كذلك في العلل ابن مهدي وده امام كبير يقول معرفة العلل هذا الهام توفيق من الله تبارك وتعالى, مش اي حد بيتكلم فيه كده وخلاص. لكن اذا وهي كلامه بحضر احنا ذكرناه قبل كده لما سأله هذا الرجل عن بعض الاحاديث, وكذلك سأل ابو زرعة فوجد نفس الاجوبة. فالشاهد ان هذا الكلام تسمعه في مكان ثم تجد نقيضه في مكان اخر. وقيل له أيضا
أحسن الله عليكم, وقيل له أيضا أنك تقول الشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت, فعمن تقول ذلك؟ قال فقال أريت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد هذا بهرج, أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال الحجة أن تسألني عن حديث له إلا فأذكر علة ثم تقصد ابن وارخ فتسأل عنه فيذكر علة ثم تقصد أبو حاتم فيعلله ثم تميز كلاما على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده, وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمة فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الإمام النووي رحمه الله
ننتقل الآن إلى طريقة إدراك هذه العلل. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال الإمام السيوطي رحمه الله والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه.
هذه الطريقة الأولى وليست هي الطريقة الوحيدة, يعني بعض الناس يظن أن هذه الطريقة الوحيدة. الطريقة هذه تشرح لك العلة, وطريق أهم من هذا هو كلام علماء العلل أنفسهم, يعني كلام صاحب الإمام المتقدم أن هذا الحديث معلول يدعوك إلى النظر إلى هذه الطرق وجمع هذه الطرق ليتبين لك وجه الإعلال. كويس. وأما الأحاديث التي لم يتكلم عليها العلماء فحينها بجمع الطرق يتبين لك العلة. وأنا مش عاوز كلامي يفهم اللي احنا ما نجمعش الطرق ولا حاجة طالما في كلام لمتقدم, لا أقول هذا. لكن أنا بقول لك إلا ما يكون في كلام لمتقدم فالأولى حينها تقديم كلام المتقدم ثم فهم كلام المتقدم بجمع الطرق حتى توصل إلى فهم هذا التعليل. كويس. لا العكس, اللي انت تهم الكلام المتقدم وتقعد انت تجمع الطرق وتبحث وتكتشفها وحدك, ها هذا في يعني في تنكيس لعملية البحث وكثر التعليل.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل, وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المت, وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المت كالإرسال والوقت, وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار غلط يعلى.
عندكم ضم هنا على العين صح؟ ولا صوبت عندك أنت القديمة؟ طيب.
إنما هو عبد الله بن دينار. قال الإمام السيوطي رحمه الله وكثر التعليل بالإرسال الموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل, وتقع العلة في الإسناد هو الأكثر وقد تقع في المتن, وما وقع منا في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن أيضا كالإرسال والوقف, وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر حديث بيعاني بالخيار غلط يعلى على سفيان في قول عمرو بن دينار. إنما هو عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكي ومحمد بن يوسف فريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. ومثال العلة في المتن من فرض به مسلم في الصحيح من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حد عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه من رواية الوليد الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع ابن أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك
أنه سمع أنسا يذكر ذلك.
وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد في الوليد بن مسلم عن مالك به صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلوم أعلى والحفاظ بوجوه جمعتها حررتها في المجلس الرابع والعشرين من الأمال مما لم أسبق إليه وأنا ألخصها هنا. فأما رواية حميد فأعلى الشافعي بمخالفة الحفاظ مالك فقال في سنن حرملة فيما نقله عنه البيهقي فإن قال قيل قد روى مالك فذكر قيل لا وقد خالف صفية بن عيينة الفزاري والثقفي وعدد لقيتهم 7 أو 8 متفقين مخالفين له والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني وهذا والمحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. قال البيهقي وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه كأيوب وشعبة والدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن وسيدنا أبي عروبة وأبي عوانة وغيرهم. قال ابن عبد البر فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يجب سقوط البسملة وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين وهو رواية الأكثرين. ورواه كذلك أيضا عن أنس ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأما أوله عليه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني بسند صحيح فكانوا يستفتحون بأم القرآن. قال ابن عبد البر ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمعها من قتادة وثابت عن أنس. ويؤيد ذلك أن ابن أبي عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث فتبين انقطاعها ورجوع الطريقين إلى واحدة. وأما رواية الأوزاعي فعلها بعضهم بأن الراوي عنه هو الوليد يدلس تدليس التسوية وإن كان قد صرح بسماعه من شيخه وإن ثبت أنه لم يسقط بين الأوزاعي وقتادة أحدا فقتادة ولد أكمه فلا بد أن يكون أملى على من كتب إلى الأوزاعي ولم يسمي هذا الكاتب فيحتمل أن يكون مجروحا أو غير ضابط فلا تقوم به الحجة مع ما في أصل الرواية بالكتابة من الخلاف وأن بعضهم يرى انقطاعها. وقال ابن عبد البر اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا متدافعا مضطربا منهم من يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من يقتصر على أبي بكر وعمر وعثمان ومنهم من لم يذكر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهذا اضطراب لا تقوم مع حجة لأحد ومما يدل على أن أنسًا لم يروي نفي البسملة وأن الذي زاد ذلك في آخر الحديث روى بالمعنى فأخطأ ما صح عنه أن أبا سلمة تسأله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنك لا تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. أخرج أحمد بن خزيمة بسند على شرط الشيخين. وما قيل من أن من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه فقد أجاب أبو شامة بأنهما مسألتان فسؤال أبي سلمة عن البسملة وتركها وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي صورة. وقد ورد من طريق آخر عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الطبراني من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عنه وابن خزيمة من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عنه. وورد من طريق آخر عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني والخطيب. وأخرجه الحاكم من جهة أخرى عن المعتمر. وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عن الترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله ونعمان بن بشير وابن عمر والحاكم بن عمرو وعائشة وحديثهم عند الدارقطني وسمر بن جندب وابي وحديثهم عند البيهقي وبريدة ومجالد بن ثور وبصر أو بشر بن معاوية و وحسين بن عرفوطة وحديثهم عند الخطيب وأم سلمة عند الحاكم وجماعة من المهاجر والأنصار عند الشافعي، فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر. وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وتبين بما ذكرنا أن لحديث مسلم السابقة 9 هلال، المخالفة من الحفاظ والأكثرين، والانقطاع وتدليس التسوية من الوليد، والكتابة وجهالة الكاتب، والاضطراب في لفظه، والإدراج وثبوت ما يخالف عن صاحبيه ومخالفته لما رواه عدد التواتر. أحسن الله إليكم. وثبوت ما يخف عن صحابيه ومخالفته لما رواه عدد التواتر. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقول ابن الجوزي إن الأئمة اتفقوا على صحته فيه نظر، فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر لا يقولون بصحته، أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله؟
نعم، هيبتدي الآن يقول إيه في قضية تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه. طبعا هو أكثر جدا، هو تقريبا الإمام السيوطي كان عنده هذا البحث كاملا تاما فلخصه لنا في هذا الموضع، لكنه شرح حسن لبعض الأمور التي قد يحكم بإعلالها بغض النظر طبعا وافقناها أو خالفناها. أكمل إشكالك.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي ورحمه الله: وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معلل كما قيل، منه صحيح شاذ.
هنا قضية مهمة، أن العلة، نعم احنا قلنا العلة لابد أن تكون ايه على العلة الخفية، العلة المردودة هي العلة القادحة. ليه قسموا العلة إلى علة قادحة وإلى علة غير قادحة؟ لأنهم وجدوا في كلام المتقدمين إطلاق لفظ العلل على بعض الايه على بعض الأشياء التي لا تقتضي ردا، زي مثلا هنا بيقول لك طبعا مثال هنا في نقاش كإرسال ما وصله الثقة الضابط، فهو عاوز يقول لك هنا خلاص يبقى دي مش علة، لأنه وجد كثير من المتقدمين يقولون هذا الحديث رواية مرسلا، يعلون به الرواية الرواية الموصولة. وحقيقة في من هذا المثال كثير، يعني قد يشير علماء العلل إلى كثير من هذه الروايات اللي بها إرسال، وأن ثم وصل في بعض طرقها فيعلون الايه الوصل بهذا الإرسال كثير جدا، والوقف بالرفع. عشان كده المتأخرين عندهم حرج من هذا، فشبه لا يقبلونه في الغالب 99% 95%. لما يكون الحديث روي مرفوع وموقوف يقول لك المرفوع زيادة ثقة فهي مقبولة، لكن المتقدمين ما عندهمش هذا هذا الإطلاق، وإنما هو تبع للقرائن، قد يكون مقبول وقد يكون مردود، والأمثلة على القبول كثيرة. يعني كثير من الأسئلة التي قد توجه في العلل الكبير للإمام البخاري بين خلافهم بين موقوف ومرفوع وموصول ومرسل، وقد يرجح الإمام البخاري المرفوع وقد يرجح الموصول ويقول فلان يتحمله أو هو أشبه ونحو ذلك. يحدث هذا في علل الدارقطني أمثلة كثيرة لمثل هذا. فالقول أولا بأن علماء الحديث يردون الزيادة إذا وقعت مخالفة في الوقف والإرسال، فيقول لك خلاص إرسال الرفع والوقف، يقول لك خلاص الوقف، لا هذا مش كلام مطلق، لكن قد يعلو كويس. لكن عند المتأخرين مش كده، عند المتأخرين على طول في غالب الأمر رفع ووقف، الرفع ده كان من ثقة فهي زيادة ثقة. طب هنا يعود عليك بالإشكال فين؟ في الإعلال، صحيح ولا لا؟ يعني دلوقتي تنبه معي عشان دي مسألة مهمة جدا. حديث روية مرفوعا ثقات رواته ولا لا؟ ثقات. وحديث روية نفسه هو برضو يروى موقوفا، رواته ثقات ولا لا؟ طيب ده مبحث زيادة الثقة وله تعلق بالعلل. انت هنا ما ينفعش تقول لي هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة، ولا أرد هذه الزيادة بسبب أنها جاءت موقوفة. أقول لك استنى، ممكن تكون زيادة الثقة دي مش زيادة، ممكن تكون معلولة. تقول لي لا بس روية ثقة. أقول لك طب ما هو العلل في الأصل كده اللي هي تأتي من حديث مين؟ حديث الثقات، هي تيجي من حديث الضعيف، يبقى هنا لها تعلق. ولا ملهاش تعلق؟ لها تعلق، يبقى ما يبقاش في تداخل بهذه الصورة، فيستلزم تدخل مبحث زيادة الثقة في مبحث الوقف والإرسال في مبحث العلل. شايف الثلاثة إشكالية كبيرة دي. فلابد يجي يقول لك، هي يقول لك إذا روى وقف ورفع فالوقف زيادة ثقة مقبولة. طب ما مصلحش كده، كده في إشكالية، لأن احنا عندنا باب علل، قد يكون الرفع هذا معلول صح. يبقى هي متداخلة ثلاث أشياء، باب الوقف والرفع أو الإرسال والوصل، وباب العلل، وباب زيادة الثقة. لازم تعمل ربط بين هذه الثلاث فتميزها، هل هي زيادة ثقة ولا لا، وتميزها هل هي معلولة أم لا، صحيح ولا إيه؟ لو عملت هذا الربط هتتفهم كلام الناس. هو ده التطبيقات الدارقطني كده في العلل، اللي هو بيوازي بين الروايات، ومن قبله طبعا لإما الأخر زي البخاري وغيره. وقد تكون هذه الزيادة مقبولة، زيادة الثقة دي يقول خلاص، يبقى هو نشط أحيانا فرواها إيه؟ مرفوع ومرة مقبول، خلاص ما فيش إشكال. بس مش هيتقال كده على طول، برضو لازم يكون عندك حس في قضية النقد، الإيه؟ النقد لمثل هذه المرات اللي وقع فيها الخلاف. نكمل يا شيخ علي.
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وقد تطلق العلة على غير مقتضى الذي قدمناه من الأسباب القادحة، ككذب الراوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث، وذلك موجود في كتب العلل، وسمى الترمذي النسخ علة. قال العراقي: فإن أراد أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح حديث كثيرة منسوخة.
طيب، هنا مسألة، هي مسألة النسخ، هل النسخ علة أم لا؟ هنا يقول: وسمى الترمذي النسخ علة، وهكذا عند المتقدمين. النسخ هذا علة عند المتقدمين، فهو داخل في السبب الخفي أم لا، الذي يرد على روايات الثقات. أنت إذا نظرت إلى النسخ هتلاقي الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هتلاقي حديث صحيح، خلينا نقول كده، حديث صحيح. حديث إنما الماء من الماء حديث صحيح، كويس. لكن هناك سبب خفي يقدح في قبول هذا المتن، صح ولا غلط؟ صحيح، فهو معلول من هذا الباب. عشان كده كلام العراق تحصل حاصل، هو بيقولك لو يقصد به صحة الحديث فلا، إذا كان يقصد به المتن فما، مش قضية، ماشي مفيش مشكلة. المهم في أخريات الأمر، هذا الحديث معمول به أم غير معمول به، هذا حديث مقبول صحيح غير معمول به. طيب والحديث المعلل، حديث غير معمول به، غير معمول به وإسناده خطأ، وده إسناده صحيح ماشي، لكن المحصلة زي ما قلت لك واحدة، أن هذا الحديث غير معمول به. وأطلق بعضهم العلة على مخالفة.
أحسن الله عليكم. أطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصل الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معلوم، كما قيل: منه صحيح شاذ، وقائل ذلك أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، ومثل الصحيح المعلى بحديث مالك للمملوك طعامه السابق في نوع المعضل، فإنه ورده في الموطئ معضلا، ورواه عن إبراهيم وطهمان والنعمان بن عبد السلام موصولا. قال: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه. قيل: وذلك عكس المعلل، فإنه ما ظهر السلام فطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهر الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فائدة. قال البلقيني: أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المديني وابن أبي حاتم والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني. قلت: وقد صنف شيخ الإسلام في الزهر المطلول في الخبر المعلول، وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس العلل إلى عشرة، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها. أحدها: أن يكون سائل ظاهر الصحة، وفيما لا يعرف بالسماع ممن روى عن، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن أستغفرك أتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلا أنه معلول، أن أنبأنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهب قال حدث أسوي عن عون بن عبد الله قوله وهذا أولى لا يذكر لموسى بن عقبة سمعه من سويد. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم كلاهما عن أبي قلابة عن أسر رضي الله عنه مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشد في دين الله عمر. وذكر الحديث قال فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. الثالث أن يكون الحديث محفوظ عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا روى عن الكوفيين زلقوا. وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروفا من جهته كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال فأخرج العسكري وغيره هذا حديث في الوحدان وهو معلول. أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. وعثمان ما رواه عن نافع بن جبير المطعم عن أبي وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس عن ابن شام علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. وذكر حديث قال وعلته أن يونس مع جلالته قصر به وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال هكذا رواه ابن عيطة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. قال السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد كحديث علي بن الحسين بن واقدا عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا. وذكر الحديث قال وعلته ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر فذكره. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المؤمن غرد كريم والفاجر خب لئيم. قال وعلته ما أسند عن محمد بن كثير قال حدث سفيان حجاج عن رجل عن أبي سامة فذكره. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه حديث معينة فإذا رواها عنه بلا وسطة فعلتها أنه لم يسمعها من كحديث يحيى بن أبي كثير عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائم. وذكر الحديث قال في يحيى رأى أنس وظهر من غير وجه أنه لم يسمع من هذا الحديث ثم أسند عن يحيى قال حدث عن أنس فذكر. التاسع أن يكون طريقه معروفة يروي أحد الرجال حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق من أنعى الجادة في الوهم كحديث منذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز ماجشون عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. وذكر الحديث قال أخذ في المنذر طريق الجادة وإنما هو من حديث عبد العزيز. قال حدث عبد الله بن الفضل قال عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن عائشة يرى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أبي فروة يزيد محمد قال حدث أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال علته ما أسند وكيل على الأعمش عن أبي سفيان. قال سئل جابر فذكر. قال الحاكم وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلنا هذه مثالا لحديث كثيرة. وما ذكر الحاكم الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدم وإنما ذكرناه تمرير الطالب وإيضاح لما تقدم.
طيب هذا طبعا هذه الأمثلة أمثلة هامة وهناك أمثلة كثيرة جدا